بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان نصيحة المحب في إرشاد طلاب المغرب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 2 شهر ذي الحجة عام 35 للهجرة بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أقول لقد رغب الإخوة في هذا اللقاء والاجتماع بالإخوة والأبناء من الجالية المغربية، من أبنائنا الطلبة سواء كانوا في الجامعة أو خارج الجامعة، وهذا مطلب، أقول مطلب حسن ونفيس، أن يجتمع الإخوة بعضهم بعضا، تتواصل بينهم تتأكد بينهم الأواصر وتزداد الألفة، ويعين بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، لأن الله جل وعلا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن مزايا المؤمنين التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند الترمذي وغيره إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والشيطان من الواحد قريب ومن الاثنين أبعد. فكلما كان أهل الحق وطلابه بينهم من التواد والتراحم والتواصل، نعم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كلما كانت يعني نزغات الشيطان ووساوسه عنهم أبعد. أقول هذا في الغالب الكثير، إذا ما رغبوا إن شاء الله، نعم التواصي بالحق والتواصي بالصبر، الاجتماع يكون على الحق وبالحق وفي الحق. فقد رغبوا تتميما لهذا أن نشارك بأبنائنا في هذا اللقاء مع ضيق شديد والله في الوقت وضغط، لكن لبينا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا لنا ولكم، وأن يكون لنا لا علينا يوم الدين، إنه جواد كريم. والحقيقة هناك جملة من النقاط أريد أن أعرج عليها، وما ورانا ولا أظن وراءكم مانع ولا حابس يحبسكم بإذن الله تعالى. النقطة الأولى حفظكم الله وبارك فيكم هي تذكيرية، وقد ذكرت كثيرا ولعل بعضكم سمعها مني مع عموم التذكير لعموم الطلاب، أبنائنا الطلاب سواء في الجامعة أو خارج الجامعة، وهو أن هذا الشاب أو هذا الطالب إنما ترك الأهل والوطن وقدم وقطع هذه المفاوز الطويلة، نعم يرغب في شيء أساس ومهم، وهو خرج من بلده يطلب علما ويبحث عن العلم. فلا يجوز لك والحالة هذه أن تنصرف عنه إلى غيره مما لذات أو نحو ذلك أو دنيا يصيبها المرء. وفي الصحيحين كما لا يخفى عليكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاجعل هذا الأمر نصب عينيك أنك جئت لطلب العلم الشرعي، لطلب العلم الشرعي، وهذا العلم الشرعي الذي تطلبه يجب أن يكون لديك تصور عنه. فهناك الخرافيون وأهل الأهواء وأهل البدع يدرسون ويعلمون ويقتنصون الفرصة أن يأتي إليهم طلاب غرباء يأخذون منهم هذه العلوم السامة أو المضللة. يجب أن يكون لديك هذا التصور لهذا العلم حتى تكون على بينة وتسير على سنن صحيح. ما هي حقيقته؟ حقيقة هذا العلم هو العلم المنجي بين يدي الله جل وعلا، الذي طلبه سلف الأمة الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكان الواحد منهم إذا ما جاء إلى أخيه ممن لم يسمع الحديث سأله ماذا قال رسول الله وماذا فعل رسول الله، وهكذا كانوا يتساءلون ويتسامعون، نعم ماذا قال عليه الصلاة والسلام وماذا فعل. إذن هذا هو العلم المنجي، معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وما كان عليه سلف الأمة الصالح. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد لما تكلم عن العلم، قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، حتى تتعبد لله جل وعلا بالمراد من هذا النص. قال: وعلم حدود المنزل، حتى لا تتجاوز ولا تطغى، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال: وأخس الهمم في طلب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة اختلاف الناس دون معرفة الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. نقف بارك الله فيكم وقفة في قوله رحمه الله، نعم، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد صلى الله عليه وسلم. كيف وأنت طالب علم جئت من بلدك كيف تقف على الفهم، هذا الفهم المعني، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد؟ هذا لا يتأتى إن خالفت وخرجت عن الطريقة ماذا؟ السلفية، أليس كذلك؟ لأن الذي يبين لك المراد وتفهم به المراد هو ماذا؟ هم سلف الأمة الصالح، أولهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على هذه الطريقة ممن سلك سبيلهم. إذن هذا يدعوك أنت أيها الطالب إلى البحث، نعم، والجلوس وثني الركب والأخذ والتعلم من علماء السنة السلفيين أو علماء السنة المحضة، حتى يوقفوك على ماذا؟ على الفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، يدلوك. هم أدلاء هداة بخلاف قطاع الطرق الذين وقفوا على الناس في الطريق، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدلونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، قالت أفعالهم لا تصدقوهم فهم في الحقيقة فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. ومعلوم بارك الله فيكم أن دعاة السنة المحضة ومشايخ السنة يدلونك على الحق، ليس بينك وبينهم لا سبب ولا نسب. أقول ليس بينك وبينهم سبب ولا نسب إلا سبب العلم ونسبه. ولهذا كان العلم ماذا؟ كان رحما بين أهله، العلم رحم بين أهله، فهم يعرفونك ويدلونك يأخذون بيديك إلى الحق إن شاء الله والهدى، لتفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المراد. وفي المقابل يوجد قطاع الطرق الذين هم يدعونك إلى الجنة بأقوالهم وإلى النار بماذا؟ بأفعالهم، فيصدونكم عن سماع الحق والاستماع إلى أهله. أنت جئت كما قلت لهدف نبيل وعظيم، وهو تلقي العلم ومعرفته على أصوله، على أصوله. إذن يجب والحالة هذه ألا تعير هذا السمع كل أحد، إنما تعير هذا السمع من يدلك على الطريقة الصحيحة لتفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد. وهذا كما قلنا هذه النقطة الأولى دخلت فيها الثانية، وهو أن لا تنصرف كما قلت عما جئت من أجله بلزوم غرز العلماء فتمشي إلى فلان وعلان الذين يصرفونك عن الحق وعن السماع لأهل الحق. وهذه من طريقة أهل الأهواء، أقول هي من طريقة أهل الأهواء بارك الله فيكم، وهو اللهث نعم خلف أشياخ السنة ومشايخ السنة تنفيرا للناس. ولعلي أنا لا أتكلم في وأنا في كوكب آخر وأنتم معنا في المدينة، ولعل بعضكم سمع ويسمع ولا زالوا يتكلمون، لكن هذا لا يضر أهل الحق، هم في الدعوة سائرون وفي بيان الحق ماضون، والرد على أهل الأهواء جميعا والأخطاء جميعا سالكون لا ينثنون أبدا، لأن هذا دين، دين الله منصور بك أو بغيرك، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ. فلا أن تكون من الناصرين له بحق خير من أن لا تكون. فأقول بارك الله فيكم هذه طرائقهم، يصدون الناس عن سماع الحق من أهل الحق بدعوى ماذا؟ بدعوى أنهم يدعون ويعلمون ويرشدون، وفي الحقيقة ليسوا كذلك، هم يقطعون عليك الطريق، كما قال الشاطبي رحمه الله مبينا بعض طرائق ومسالك أهل البدع، قال وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم من السنة وأهلها، لأن هؤلاء الذين يدلون الناس إلى السنة ويبينونها لهم ويظهرونها ويعلمونها وينشرونها في الناس، فلا تخرج عن هذا الغرز. وإنما ظلت أهل البدع جميعا لما تركوا سنة العلماء وطريقة علماء السنة المحضة، فهؤلاء الخوارج ولكل قوم وارث كذلك يفعلون في كل زمان، وحتى حتى هذه الساعة هم لا صلة لهم بأهل العلم من أهل السنة المحضة، لأن لفظ أهل السنة الآن يدعي كل واحد، فزدها تأكيدا ونقول أهل السنة ماذا؟ المحضة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ناظر الخوارج قال وانظروا ليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم منهم أحد يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجدون من يقطع عليكم الطريق ويثنونكم عن الجلوس إلى العلم، ما يصلح هذا، لا تعر سمعك، هذا أمانة، جئت لهدف لا تخرج عنه ولا تحد عنه، وإياك وقطاع الطرق، هؤلاء هم قطاع الطرق حقيقة الذين يدلونك على الحق ويحذرونك من أهل الباطل، هؤلاء ينصحون لك. أقول ينصحون لك كما تكلم الإمام علي بن المديني في من؟ في من تكلم؟ في أبيه وضعفه. والإمام أبو داود تكلم في من؟ في ابنه. علق الخطيب رحمه الله أن أهل الحديث هكذا لا يحابون في دين الله أحدا، لا أبا ولا ابنا. ولهذا بارك الله فيكم، يعني يجب التنبه إلى أمثال هذه الطرائق الملتوية الصادة عن الحق بطريقة ماكرة. نعم، فيها من ماذا؟ جزاك الله خير. فيها من التشكيك والتشغيب على أهل الأهواء، على أهل الحق. وبالمناسبة أيضا، وهي نقطة ثالثة ذكر إلي بعض الإخوة واشتكى، كم الذين تخرجوا من دولة من بلادكم المغرب من الجامعة، كم الخريجين حتى الآن تقريبا؟ الخريجون من الجامعة كم عددهم منذ افتتاحها؟ 800 أو 900، طيب، أو أكثر، يقلون ينقصون، صحيح؟ ما شاء الله عدد كبير، يعني هم وحده هذا العدد المتخرج يعتبر جامعة ولا كلية. كم استفادت البلاد؟ كم استفادت تلك البلاد منهم؟ أعني بدعوة الناس إلى السنة المحضة، كم؟ أنتم أدرى، الجواب عندكم معلوم. هذا هو. وأقول في فترة من الفترات وقف كثير من قطاع الطرق في طريقكم وفي طريق المتخرجين، أليس كذلك؟ وصار ثمة استحواذ لهم، حتى لا يسير الشاب وطالب العلم في الطريق الصحيح، وحرفوهم. ولهم في هذا الباب يعني طرائق كثيرة، شراء الذمم والمال، وما دخل المال إلا أفسد والعياذ بالله. فصار الإنسان دينه ديناره، نعوذ بالله، يدور مع الدينار حيث دار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي المقابل أيضا في بعض البلدان تخرج من الجامعة أيضا أعداد، لكن الذين ثبتوا في نصرة الحق والانتصار له ودعوة الناس إليه قلة قليلة، ومع هذا نفع الله بهم البلاد والعباد. ولعلي لو ذكرت لكم اسما أو بعض الأسماء تلحظون هذا. مثال الشيخ المقبل رحمه الله، أما تخرج من الجامعة؟ أحد خريجيها، أليس كذلك؟ انظروا كم نفع الله بهذا الرجل، كم نفع الله به، ليست اليمن فقط، صحيح؟ وكم الذين تخرجوا من الجامعة من اليمنيين؟ كثير. لكن في المقابل لما يكون الإنسان يخلص لله نحسبه كذلك، والله حسيبنا وحسيبه، ويجتهد ويبحث عن الدار الآخرة، لا يبحث عن دنيا يصيبها أو جاه أو منصب، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به ماذا؟ آخرين. لا أقول أن أثر هذا الرجل على بلاده فقط، إنما له أثر في الدنيا. مثال آخر، شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، أليس هو من خريجي الجامعة؟ هل أثره محصور في السعودية ولا في المدينة فقط؟ الجواب عندكم. ولهذا قديما قلت ولا زلت أقول إن الجامعة لتتشرف، الجامعة تتشرف أن تخرج منها كمثل الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ ربيع، فهما والله شامة بيضاء في جبين الجامعة، ما هم يتشرفون بالتخرج، هي تتشرف بأن تخرج منها أمثال هؤلاء يرحمك الله. فأقول أمثالهم يوجد من طلاب العلم في بعض الدول وبعض البلدان، بل أن هناك أناس في بعض الدول لعلكم لا تعرفونهم، لكن لهم جهود مباركة في نشر السنة المحضة، في نشر السنة المحضة. في إحدى البلدان التي زرتها قريبا سألت كم الخريجين من الجامعة، أيضا نفس السؤال، قالوا تقريبا 210 200 وكذا، السلفيون من 205، والذين يشتغلون بالدعوة من 5 1. لكن الحمد لله حتى لهذا الواحد أثر في البلد. إذن بارك الله فيك، هذا يدعوك ها ويدعونا جميعا إلى ضرورة ماذا؟ ألا نخرج عن الهدف الذي جئنا من أجله، ولا نحيد، ونلزم غرز العلماء، علماء السنة المحضة، نعم، وننتهل من العلم ونستقي من هذا. وإياك وبنيات الطريق، وإنما الذئب يأكل من الغنم ماذا؟ القاصية. والأمر الرابع بارك الله فيكم، احمدوا الله جل وعلا أن أموركم في البلد، وكثير من الإخوة في هذا سواء في البلاد يعني عندكم أو هنا، فيه يعني ترابط وفي تلاحم الحمد لله. وحصل أنه تمت يعني جملة من الأمور بينكم في الصيف أظن، أو من اللقاءات المشتغلين بالدعوة والتعليم وغير ذلك، فالتزموا بما تم حتى تسلم لكم الدعوة، واحرصوا كل الحرص على أن تكون سليمة معافاة، سليمة من ماذا؟ من المنغصات، ولا تلتفت إلى المنغصين والمشغبين والمشوشين، لأن إذا التفت إليه شغلك، ستضطر إلى الالتفات، وهذا الالتفات وحده كاف للإشغال. ولا يعني ذلك أن تغض الطرف عن الأخطاء، لا بد أن تصحح الخطأ إن كان خطأ ظاهرا يصحح ويتاب منه ويعلن، نعم، إذا كان قد انتشر وظهر، إذا لم ينتشر أيضا تب منه واستغفر الله وصحح. وهكذا تسير الدعوة إن شاء الله في هذا البلد وفي غيرها من البلدان، وستجدون ثمار هذه النية الصادقة إن شاء الله تعالى. لن أتكلم في بعض الأشياء التي يعني تتعلق أو حصلت في بلدكم، لأنه الحمد لله هي محنة قد مرت أقول، لكن خذوا منها الدروس والعبر، خذوا منها الدروس والعبر، فإن الصدق من جاه، ومن صدق نجا، من صدق نجا. ولكم في كثيرين ممن تساقط في الطريق يعني عبرة، أقول عبرة، فالإنسان يصدق مع الله جل وعلا في أقواله وأفعاله، نعم، ودعوته وتعلمه وتعليمه، يبارك الله له فيما يتعلم وفيما يأتي ويذر. لعل بعضكم اليوم أيضا حضر اللقاء الذي عقب الجمعة، قد يكون البعض قد حضر، ولكن أيضا نذكر به إلى النقطة الرابعة، وهي أهمية معرفة هذا من الفقه، أن يعرف الإنسان متى يتكلم ومع من يتكلم، متى وأين ومع من. فقدانك لهذا يفسد ولا يصلح، يفسد ولا يصلح. قال لي أحدهم قبل مدة في اتصال جرى، قال يا شيخ يعني بعضهم يشيع التعجل، ما التعجل وما يتعلق بالتعجل، هل في رد الباطل وبيان الحق هل هذا تعجل؟ هل هذا من التعجل؟ قلت يا أخانا بارك الله فيك، ما أحد ينكر رد الباطل أصلا، الكتاب والسنة قائمة على بيان الحق ورد الباطل، لكن يجب أن تعلم أنه ليس كل ما يعلم إيش يقال، ليس كل ما يعلم يقال، بل إن الإنسان يمسك أحيانا عن الكلام في أشياء لعله لو أخرجها كان قد أراح نفسه مما يجد من كمد، ولكن يبلعها كأنه يبلع سكينا في مقابل مصلحة الدعوة وسلامة الدعوة ونجاة القائمين والمشتغلين بها، لأن المقام ليس مقام الكلام بهذه الصورة مع كل أحد. فقلت ليس كل ما يعلم يا أخانا يقال، وأيضا لكل مقام مقال، فحدث الناس بما تفهم وبما تعي وبما تدرك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تنشر بزك عند من لا يريده، لا تنشر بزك يعني البضاعة والمراد بها العلم عند من لا يريده، لا تقول هذا من بذل العلم، لا، هذا من امتهانه إن بذلته في غير أهله لن يستفيد منه، إنما يعطى للراغب والباحث عنه. فلا بد إذا أردت أن تصيب الحكمة وتصيب الصواب أن تتكلم بهذا الكلام عند من يعقله ومن يفهمه ويدركه. لما خرج الحجاج، تعرفون كان الحجاج واليا على أهل العراق، وفيه من الجور وفيه من الظلم الذي لا يخفى، عند ابن أبي شيبة في المصنف أن رجلا جاء إلى الإمام سعيد بن جبير قال: ألا ترى ما يفعل هذا؟ يؤخر صلاة الجمعة عن وقتها. كان يتعمد تأخيرها، يتعمد الحجاج التأخير ويمتحن الناس بالتأخير، فكان إذا جلس على المنبر ينظر، يمرق فلان وفلان، جاء فلان، سعيد بن جبير جاء، فلان فلان ما جاء، يمتحنهم. فقال له: ألا ترى هذا ما يفعل؟ يؤخر الصلاة ويفتن الناس ويفعل ويفعل ويفعل. قال: أحدثك وتكتم؟ يعني أقول لك الجواب لكن تكتم، ما تسوي فتنة؟ هذا المراد، يعني كما أحدثك وأبين لك لكن لا تسوي ماذا؟ كما يقولون إشاعة وقلاقل. صلها في بيتك يعني ظهرا، ولا تترك الجماعة، تعال حتى تكتفي ماذا؟ شر هذا الشرير، شر هذا الشرير. شوف أحدثك ويش وتكتم. فإذا هو خاطب من يعقل، أليس كذلك؟ طيب هؤلاء الآخرون ممكن يبحثون كذلك عن الجواب، يبحثون عن هذا الجواب، لكن في إشاعته عند من لا يعقل أليس في هذا فتنة ومشاكل تجرها عليك وعلى ماذا؟ وعلى غيرك. إذن يجب أن تعرف متى تتكلم ومع من تتكلم. هذه النقطة الثالثة، وهي من تتكلم معه، هل من الذين يعقلون أو لا يعقلون. قلت له: يا أخانا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ومن ورسول؟ إذن تحديث بكتاب وماذا؟ سنة، ما تقول بكلام فلان وعلان. ويخشى مع هذا أن يرد الناس الحق لأنهم لا يعقلون. ومثله قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم ماذا؟ فتنة. يأتي شاب غر مندفع يقول: ها، ما تريدنا يا شيخ نتكلم نرد الحق، نرد الباطل، ما نبين الحق؟ هكذا يفهم. من قال لك ألا تبين الحق؟ ومن قال لك لا ترد الباطل أصلا؟ لا يفهم هذا الكلام. لكن يجب أن تبين الحق على طريقة أهل الحق، ويجب أن ترد الباطل على طريقة أهل الحق، فلا يرد الباطل بباطل، ولا ترد البدعة ببدعة، ولا يرد المنكر بمنكر، إنما يرد الباطل بالحق ويرد المنكر بالمعروف. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هكذا الذي فهمه العلماء وساروا عليه. هذه القلاقل إنما جاءت الآن لما كثر ماذا؟ المتكلمون والمتفيقهون والمتشدقون، أثاروا الفتن هنا وهنا 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 وهنا، فتخلف من وراء هذا البلاء والشر الكثير في الأوطان وبين الطلاب والإحن والمشاكل والفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ويتولد من هذا، من إشاعة هذه الفتن وإيقاع الكلام في غير وقته وعند أهله ها وعند من لا يعقله، أقول يتولد من هذا من الفتن، منها وقوع الشحناء والبغضاء وتفتت الأخوة، أليس كذلك؟ هذا ينقل كلاما وهذا ينقل فلان، وقال 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 وقال. ثم الواجب، والحالة هذه، ما الواجب عليك أنت كعاقل تحرص على أخوة إخوانك وعلى سلامة صدورهم؟ أن لا تعير سمعك إلى هذا المتكلم النمام، لا تعير سمعك له، لأن القاعدة، القاعدة من نقل لك نقل عنك، من نقل لك نقل عنك، ومن قال لك قال فيك. لا تأمن، ما هو معنى هذا تتهم كل الناس، لكن اقطع دابر هذا وقل له اتق الله، إن كان ثمة شيء فناصحه بينك وبينه ما لم يكن الخطأ قد ذاع وانتشر. بهذا تحافظ على الأخوة والتراحم، وتسير الدعوة سيرا إن شاء الله مباركا. والله الإنسان يتأسف ويحزن على بلد يعني عزيز كالمغرب، والخريج الذين تخرجوا أعداد كبيرة وكثيرة، والدعوة لا زالت يعني الدعوة السلفية السنية دعوة ماذا؟ متقهقرة، أقول متقهقرة. هناك بعض الدول والأماكن القريبة منكم ما تجاوز أعداد الخريجين فيها كأعدادكم، بل إن بعض الدول ما التحق إلى الجامعة منهم الطلاب إلا متأخرا، وما شاء الله الدعوة السلفية فيها تمضي بقوة وتسير سيرا مباركا. وعلى كل حال هذا يدعو إخواننا وأبناءنا إلى وجوب مراجعة النفس ومحاسبتها عن الأسباب والوقوف عليها. شوف، إذا لم تستطع أن تشخص الداء لن تستطيع أن تصف الدواء، ما يمكن، لازم وقفة صادقة جادة. ومن أعظم الأسباب، وأقولها صراحة، أقول من أعظم أسباب التفلت عن الاستمرار في الدعوة السلفية لمن تلبس بها وكان من أهلها، سواء في بلدكم أو في بعض البلدان الأخرى، كما قلت ماذا؟ المال واللهث وراء الدنيا. قال الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله: قليل الدنيا، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. كيف إذا كان كل الوقت مشغول بماذا؟ بالدنيا، ماذا يبقى للآخرة؟ ويقول رحمه الله أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج رحمه الله في ترجمته قال: الفرق بينكم وبين القوم أن الدنيا هربت منهم فركضوا، أنهم هربوا من الدنيا فركضت خلفهم، وأما أنتم فهربت منكم فركضتم خلفها. هذا الفرق بينكم وبين القوم، هم هربوا من الدنيا والدنيا تركض خلفهم، وأما أنتم فالدنيا تهرب منكم وتركضون خلفها. في إحدى الدول مررت بها أيضا شيء يا أخي والله يدمي القلب ويحزن والله ويفرح، لكن أيضا في يعني الحزن في مقابل الفرح يعني ما في تناسب. بلد يعني كبير ومترامي الأطراف، نعم، وعشرات الملايين سكانه والخريجون كثير أيضا كذلك، ما يصلون عددكم لكن كثير، وإذا بالسلفيين الذين وجدت في الملايين هذه، أنا ما أعرف، أنا ما أنفي، لكن هذا الذي قالوه يمكن ما جاءهم 6 أشخاص مع غيرهم من القاطنين في بلدهم من بلدان أخرى كلهم ما تجاوزوا 25، يعني غربة شديدة وكئيبة الحقيقة. يوجد من ينتسب إلى السنة زورا وكذبا من أتباع الحازم التكفيري المجرم هذا الذي في مكة، نعم، وأذناب أهل الأهواء من التراث وغيرها من أهل الأهواء، هؤلاء يوجد، لكن هؤلاء ليسوا أهل سنة محضة، ليسوا أهل سنة هؤلاء، بارك الله فيك. جمعية التراث، إحياء التراث، هذه جمعية قطبية بارك الله فيكم تكفيرية، تطبع من قديم الزمان ما هو الآن، وتنشر في أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفي بعض البلدان مطبوعاتها عليها أختامها، نعم، كتب سيد قطب، معالم في الطريق وغيرها، توزعها بلغات تلك البلاد. ثم نقول سلفية، هذا موجود، هم يعترفون، وبعض الذين كانوا يدافعون عنهم أقروا بوجود هذه الكتب والمطبوعات. همها الأساس تمزيق السلفيين في أي مكان في الدنيا، في أي مكان في الدنيا همهم تمزيق السلفيين. إذا عرفوا أنكم مجموعة سلفية إن شاء الله في قلب المحيط الهندي ولا الهادي ولا الأطلسي ولا أي مكان، ينزلون على السلفيين أهل السنة هؤلاء كالسهم، إما يحتوونهم جميعا فيدخلون تحت إيش عباءتهم ويسيرون بسيرهم، وإما يمزقون وينشرون الفرقة. لما أرادوا الشيخ مقبل رحمه الله ويضمونه إليه، ضمونه إليهم ويحتوونه، ما استطاعوا، فعمدوا إلى من إيش، إلى بعض طلابه الذين كان الشيخ رحمه الله يثني عليهم كعقيل المقطري والحاشري وفلان وفلان من بعض طلابه، هم من القطبيون، وذهبوا إلى معهم، نسأل الله السلامة والعافية. همهم تمزيق السلفين، هكذا فعلوا في هذا الحديث في باكستان وفي الهند وفي غيرها، ما دخلوا قرية إلا أفسدوها ومزقوا السلفيين فيها. والله هذه التجربة في كل مكان لو ذهبت إليها شرقا أو غربا، وغالبا ما يشترون بإيش، بالأموال، نسأل الله السلامة والعافية. فوجدنا أقول أمثال هؤلاء ولهم مراكز وعماير، ومساكين السلفيين ما عندهم مكان يجتمعون. وكنا مما حثيناهم عليه وجوب التراحم والتآلف والتكاتف، وما كل واحد خلاص يشتغل يكد في اليوم يشتغلون 12 ساعة. قلت وإلى متى؟ قال كيف نوفق؟ قلت على كل حال ما يمكن أن تشتغل 12 ساعة، لابد، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أعطي كل ذي حق حقه. تلهث هكذا كل يوم 12 ساعة وبعدين متى تطلب علما؟ متى متى متى؟ كيف تجتمعون؟ كيف تتقابلون؟ كيف تنشرون الدعوة؟ ما يمكن. اعطي وحاول أن تجمع، ما أقول لك تكفف الناس واسألهم والعياذ بالله، لا، اشتغل وكن حرا لكن أيضا لا تكن عبدا للدينار والدرهم، فتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. يا أخي الإمام أحمد رحمه الله لك فيه ماذا؟ أسوة وقدوة، وإمام أهل السنة، أليس كذلك؟ هذا لما أراد أن يذهب إلى عبد الرزاق فيحمل عنه، ما عنده رحمه الله، ولما نزل إلى الحج قابل عبد الرزاق، قالوا هذا عبد الرزاق ما في داعي أنك تمشي إليه، إلى فين؟ إلى صنعاء، خلاص تحمل منه. ولهذا بارك الله فيكم من مقاصد يعني أهل العلم قديما في الإتيان إلى هذه البلاد، بلاد الحرمين، والجلوس والحج أو العمرة، لقاء العلماء بعضهم بعضا والسماع والتحمل وهكذا. قالوا هذا عبد الرزاق تحمل منه، قال لا، النية ماذا؟ أنه خرج إلى الحج من العراق، من بغداد، هذه النية، سلم على عبد الرزاق لقيه لكنه ما تحمل منه حتى رجع إلى العراق بغداد، وسأل كم يحتاج المرء حتى يبلغ إلى صنعاء من بغداد ويرجع، كم يحتاج من المال؟ يسأل التجار يعني الذين يعرفون، قالوا تقريبا، أعطوه التقريب. فعمل رضي الله عنه ورحمه أجيرا حتى كان اليوم الذي جمع فيه المبلغ الذي قيل، ترك العمل من يومه وحمل نفسه إلى صنعاء وتحمل ورجع رضي الله عنه ورحمه. يبارك الله عز وجل. أما تجعل أنه لا يمكن أن تأتيك، ولا يمكن أنه كذا، ولا يستطيع، ما يصلح، أقول لا يصلح. العمل كثير، ها، والعمر قصير، تنقضي الآجال وأنت ما انتهيت من أشغالك، أشغالك الخاصة ما انتهيت منها، صحيح؟ فإلى متى الإنسان يسوف ويجعل ويجعل؟ حثيناهم الإخوة هؤلاء ودعونا لهم وجزاهم الله خير، حرصوا حرصا شديدا، وكان من بركاتي، نرجو أن يكونوا صادقين، قالوا الشيخ ما عندنا مكان نجتمع فيه ونلتقي فيه، يعني حتى مكان، حتى أنني اجتمعت معهم في مكان في بيت أحدهم، والله كاد أنه كما كدت أن أعمى من لمبة صغيرة هكذا في الظلام، يعني ما أدري أنا عيني مفتوحة ولا مغلقة من الضعف الإضاءة هكذا. قلت يعني هذا نحن خايفين من شيء أنتم ولا ليش هذه اللمبة صغيرة هكذا، كأني يعني لو مطفية يمكن أحسن، ما لمبة صغيرة كذا وإضاءتها ضعيفة، ما يستطيعون اجتمعوا في مكان أكبر. فيسر الله عز وجل لهم أن امرأة عجوز في المنطقة التي هم فيها منحتهم يعني بدروم في عمارة لها أن ينشئوا تحفيظا للقرآن وأنه كذا يتجمع، قلنا هذا من فتح الله عليكم، فابدأوا وعلى مهل بخطى ثابتة، وليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بماذا؟ بالبيان والإظهار للسنة، وهكذا إن شاء الله تأتي الأمور شيئا فشيئا بإذن الله تعالى. الله يسلمهم وينجيهم بس من قطاع الطرق والنصابين هؤلاء. فأقول بارك الله فيكم، ينفع الله عز وجل بالصدق والإخلاص لله عز وجل في دعوة الناس وتعليم الناس، ولا تشتغل كما قلت بقطاع الطرق، لو تشتغل بهم والله ما تمضي ولا تمشي. كم قطاع الطرق عندك في المدينة؟ لو نبغى نلتفت لكل قطاع الطرق الذين ينادون ويصيحون علينا، ما دعونا ولا درسنا ولا ألفنا ولا كتبنا ولا خطبنا ولا ولا، صحيح؟ أنتم تعرفون، ما أحتاج أن نسمي لكم. لكن هذه البلايا التي يصيحون بها، ما كان يستحق من هذا الرد؟ جئنا به في ثنايا الكلام ورددنا عليه ومضينا، وهذا يزيدهم حرقة وكمدا، أننا ما التفتنا إلى إيش؟ ماذا قال فلان وماذا قال علان. بل قديما كانوا يقولون هؤلاء ما عندهم إذا الكلام في الأشخاص، صحيح؟ وهذا كذب، الكل يعرفه، مشايخ السنة الحمد لله يدرسون أبواب العلم كلها ويردون على الأشخاص، أما هم ما عندهم إلا اللف والدوران والكذب وتأصيل القواعد الفاسدة والباطلة تمريرا وتقريرا للباطل وأهله والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال بارك الله فيكم، هذه كليمة تذكيرية، يعني كما يقولون دردشة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها ويثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله، تفضل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم. يقول السائل هنا حفظكم الله: يسأل حفظكم الله عن أخذ أو ترجيح أحد أقوال العلماء في مسألة معينة كمسائل الفقه ومسائل العلم عموما، فهل إذا أخذ بقول عالم يعد هذا طعنا في العالم الآخر الذي في العالم الآخر الذي خالف هذا القول؟
بسم الله الحمد لله. بارك الله فيكم. إذا كان الطالب طالب علم وعنده آلة النظر والاجتهاد والترجيح بين الأدلة، فرأى أن القول أحد القولين هو أظهر وأقرب، نعم، وأن الأدلة كافية في ترجيح القول، له أن يأخذ بناء على هذا بقول هذا العالم الذي أفتى بهذه الفتية بناء على هذه ماذا الأدلة التي ساقها والمرجحات. أما إذا كان عاميا أو كان طالب علم لكنه لم يستطع الترجيح فأخذ قول أحد العلماء، أقول أخذ قول أحد العلماء الذين هم أهل الثقة في دينهم وأمانتهم وعلمهم وديانتهم، فلا حرج عليه ولا يعتبر هذا طعنا في ماذا في العالم الآخر، ومن فهم أن هذا من الطعن فلا بد أن يعيد النظر، أقول لا بد أن يعيد النظر في هذا الفكر الذي هو يسير عليه. لكن أنا أريد أن أشير إلى شيء، خاصة أنها عمومات. بعض الناس الحق ظاهر، طبعا هو السؤال في الفقه وأبواب العلم بعد ذلك جاء، طبعا أبواب العلم عامة وشاملة. هناك بعض الناس بارك الله فيكم يتذرع وكأنه يعني يتخير اشتهاء، أنا أخذ بقول فلان ولا أخذ بقول فلان، أو أنا أخذ قول فلان وأنا أسير على طريقة فلان. هذا ليس سنن العلماء ولا مسلك العلماء، بل لم يتكلم أحد من أهل العلم الذين كتبوا في أحكام التقليد والمقلدين أن هذا سبيل، أنه سبيل صحيح أو سبيل لأهل الحق، أبدا. إنما هذه طريقة أهل الأهواء، ما هي طريقة أهل السنة، ليست من طرائق أهل السنة. الآن في أوساط كثير من الطلبة يرد الحق الظاهر البين بدلائله وواضحاته، يرد لأن القائل هو العلامة ولا الشيخ الفلاني، وهو لا يميل إليه، يميل إلى فلان وإلى علان من العلماء، أليس كذلك؟ فلما تقول يا أخانا هذا عالم جليل لكنه لم يصب الحق، ها أنت تطعن فيه، تتنقص من قدره. طبعا هذا فهم أعوج، نعم، وهو كما يقال يعني سبيل يجعله للنيل من إخوانه والعياذ بالله. مثال أقرب لك، الآن عندما أقول مثلا في مسائل تتعلق بالإرث والمواريث والفرائض وغير ذلك، لو قال جاء زيد من الناس قال يا شيخ إيش رأيك نأخذ بكلام الشيخ الألباني مثلا، أقول لك الشيخ الألباني عالم جليل محدث فقيه نبيل، لكنه في أبواب الفرائض لا يعرفها، هو قال بنفسه أنا هذا العلم لا أعرفه، هل هذا تنقص؟ هل هذا تنقص في قدره ولا طعن فيه؟ لا، ليس تنقصا ولا انتقاصا. فيأتي فلان يقول لا أنا أريد أن أخذ بكلام الألباني مثلا في هذا، والحق في كلام غيره، هنا الهوى، هنا دخلنا إلى باب ماذا؟ الهوى. نزيد الأمر شوية إيضاحا كمان، نقرب قليلا من نقاط التماس كما يقال. بعض أهل العلم تكلم في بعض الناس من المعاصرين وبين بأدلة الأقوال، بين بالأدلة الأقوال المخالفة للحق المنابذة للسنة، وآخر أو آخرون يحسنون الظن بذاك ولم يتكلموا، يأتي فلان أنا على طريقة فلان، ما يجوز هذا، هذا من الخذلان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الطريقة الانتقائية والحق بين وظاهر، هذه طريقة في حقيقتها تعادي مسلك أهل السنة، لأن الله جل وعلا أمرك بالانقياد للحق وماذا؟ والإذعان له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: تجنب من يعادي الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه، هو خاسر، فتجنب هؤلاء. طبعا هو لن يقول لك أنا أعادي الكتاب والسنة، صحيح، لكنه يعادي حملة الكتاب والسنة المبين للناس الحق. وضح؟ جاءني سائل قبل أيام في الحج، قال يا شيخ بعضهم يقول ليش أنتم تنكرون لما نقول شيخ ربيع مثلا متشدد؟ أليس في المجرحين وأئمة الجرح والتعديل فيه متشدد وفي معتدل؟ مو هذا موجود هذا الكلام؟ أليس هذا موجودا؟ قلت: من قال لكم أن هذا يعاب إذا قيل أن الشيخ حفظه الله متشدد؟ لكن ولا ننكر أن أهل العلم عندهم هذا التقسيم، لكن الأمر الذي كما يقولون، الله يرحم شيخنا الشيخ حماد كان يقول، يعني تعجبه هذه الكلمة كأنها يعني كلمة الصحفيين أو الإعلاميين، أعجبته كان يرددها كثيرا، قال: نسلط الضوء على هذه القضية، تسليط الأضواء يعني نزيدها كشفا وإيضاحا، فنسلط الضوء على هذا القول. الآن لما قسم علماء الجرح والتعديل المتكلمين إلى متشدد ومعتدل إلى آخره، هل فهم أحد من العالمين ممن يفهم معنى العلم أن لفظ متشدد هو قدح فيه؟ هل فهم أحد أن هذا من القدح في هذا العالم كيحيى القطان مثلا؟ أبدا. طيب، هل فهم أحد من العالمين أن كل قول قاله متشدد مردود؟ ما فهمه أحد. هل فهم أحد من العالمين أو قال أن كل معتدل وصف بأنه معتدل قوله مقبول وهو حق؟ في هذا يقوله أحد؟ لا. أليس بالممكن أن المعتدل يكون قوله مرجوحا؟ ممكن ولا لا؟ لو كان كلامه كله حق ما كان في داعي إلى متشدد وإلى غيره، خلاص هو قول واحد، وهذا ما قال به أحد من العلماء البتة، يعني اضطرد قولهم على الدوام. البخاري من المعتدلين أليس كذلك؟ وخولف البخاري في كثيرين، بيان خطأ البخاري في تاريخه لابن أبي حاتم أليس كذلك؟ ومطبوع مع التاريخ الكبير، الموضح لأوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب أخطاء البخاري وأخطاء ابن أبي حاتم في مجلدين. طيب هل نعم أقول هل هذا نقص من أقدارهم؟ ولا أحد عاب هذا ولا عاب ذاك. النقطة الثالثة التي نسلط عليها الضوء كمان في هذا، لماذا أنتم تقسمون إلى متشدد ومعتدل بس؟ إذا كان في الأئمة في السلف يوجد متساهل، ليش هذا الاصطلاح عندكم لا يوجد الآن؟ لماذا أغفلتموه وأهملتموه عمدا وتعمدا؟ يعني إذا كان ابن حبان على جلالته وحفظه يعتبر في المتساهلين، الآن إيش فيه؟ ما في متساهل الآن؟ ما شاء الله الناس كلها قسمين بس متشدد ومعتدل، ما في متساهل؟ الآن فيه تسيب، ما هو تساهل، تعرف التسيب؟ الانفلات من قوانين العلم. ولذلك هم يطلقون هذه العبارة يريدون التنقص والغمز واللمز والرد للحق الذي يظهر، أليس كذلك؟ ثم تعال بالله قل لي بربك من هذا المقسم؟ هذا فلان كذا وهذا فلان كذا، طلاب أقزام أغمار أغرار يقسمون علماء كبار شابت لحاهم ورؤوسهم في العلم والسنة، من يقبل هذا يا شيخ؟ لو سألته عن أحكام الشرع في الطلاق في الظهار في البيوع ما أجابك، يقسم علماء وقامات وعمالقة. فالإنسان إذا ما عرف قدر نفسه ورحم نفسه ورحم الآخرين، فهمتم بارك الله فيكم؟ إذا ليس بالضرورة كل ما يقول أحد من العلماء هو صواب، ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم، وليس في المقابل أنك تنتقي والله فلان أنا أخذ بكلامه فلان أنا ما أخذ بكلامه، ما يصلح هذا بارك الله فيك، هذا خطأ وخلل كبير، خلل في الاتباع، هذا الخلل خلل في الاتباع، يجب أن تراجع نفسك بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول حفظكم الله، من علم من نفسه أو لوحظ عليه كثرة اللحن ونصح في ذلك، ما حكم استمراره في إلقاء الخطب والدروس، وما هو الواجب عليه؟
هو بارك الله فيكم يعني لا ينبغي لمن تصدر للتعليم أو للتدريس أو للخطابة أن يقع في مثل هذا الذي سئل عنه وهو اللحن، واللحن على قسمين سواء فاحش أو جلي أو خفي، نعم وبعضه قد يتسمح فيه، لكن أن يكون هو الديدن والمسلك والسبيل في الكلام فهذا مذموم غير محمود بارك الله فيك. فإذا ما وقع منه هذا مثل الذي سئل عنه يناصح فيتعلم ويكف قليلا حتى يتمرن ويتدرب، وإنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحد يعني المترجم لهم نسيته والله الآن أنا نسيت اسمه، كان شديد اللحن ويتلعثم في الكلام، نعم، ثم بعد مدة هكذا سبحان الله صار فصيحا طليق اللسان. سألوه يعني أنت كنت كذا وكذا والآن أصبحت كذا، قال كنت، يعني إيش السبب؟ قال هناك قصيدة رؤبة من 200 بيت، يقول كنت أخذها وأطلع أخرج إلى الفلات صحراء فأرفع بها أعلى صوتي، يردد الأبيات هذه، يصيح يصرخ يقرأ الأبيات هكذا كل يوم هذه 200 بيت، يطلع في الخلاء في الصحراء ويصيح بأعلى صوته. قال حتى انطلق لساني، حتى انطلق إيش؟ لساني، فصار لا يلحن وفصيح ولا يتلعثم وطليق اللسان. فهذا يمكن، على كل حال يجب الإنسان أن يضبط وأنه يعني يراعي بارك الله فيكم. أخشى من بعض اللحن خاصة إذا كان فاحشا يغير المعاني. ولا شك أن اللحن في الآيات وفي الأحاديث خطره عظيم، بارك الله فيكم، فيمسك حتى يتعلم. نعم
نعم. هذا يقول حفظكم الله: ما هو ضابط التصدر؟
التتمة يعني هنا الآن كذلك، لا يعني ما نقول يتعلم من اللغة أو من النحو ما يقوم به لسانه، ما نقول يوغر ها ويصير شغله الشاغل فيفني عمره في هذا، لا، هو يتعلم منه ما يقوم به لسانه فتكون عنده ماذا المكنة في ذلك. ولهذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أنه يكفي في المحدث أو يكفي للمحدث أن يعني من النحو الأحرف الثلاثة، الأحرف أو الحركات الثلاث، بحيث أنه يقوم لسان يعني الفتح والضم والكسر. على كل حال الإغار لا، ليس مطلوبا، وإن كان الإنسان جمع هذا يعني التعلم مع الاستزادة والزيادة التي تفيد ولا تخرج عن المراد فهذا حسن، أما المبالغة لا.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما هو ضابط التصدر؟ فنحن طلبة الجامعة الإسلامية أو ممن كان خارجها ممن وفقنا الله عز وجل للقاء العلماء والدراسة عليهم، ولم يتيسر لنا أو لبعضنا أن يزكيه العلماء، هل نحجم ونكف عن دعوة الناس في بلادنا إلى العقيدة الصحيحة وتصحيح عباداتهم وتفقيههم في دينهم أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
التصدر بارك الله فيكم، وهذا داء عضال يصيب بعض الناس فيحرمه من الخير، وهو أول المحرومين، ثم يحرم الآخرون أيضا من الخير إن كان الذي عنده إن كان لديه خير. وهذا البلاء إنما يتصدر الإنسان فيه راغبا في ماذا؟ في الشهرة والزعامة والرياسة. وكما قال الشاطبي رحمه الله ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أن حب الزعامة والرياسة آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. هذا من الصالحين، كيف بغير الصالحين من فيه بلاء وعلة؟ نسأل الله العافية والسلامة. الناظر في تراجم أئمة السنة وطرائقهم ترى أن الواحد منهم ماذا إذا ابتلي بالتعليم والتدريس من أكثر الناس تواضعا وإخباتا وخضوعا للحق وانقيادا له، لا تظهر عليه علامات ماذا؟ علامات التكبر أو علامات ماذا؟ يعني التشبع بما لم يعطى أو غير ذلك، ذليلا منكسرا متواضعا للحق منقادا له، يرى أن عليه أمانة ثقيلة جدا يريد أداءها وتعليمها للناس. ولهذا تجد الواحد منهم أثر العلم عليه، وكما قال ابن المنكدر رحمه الله: طالب الحديث من يستعمل الحديث، طالب الحديث من يستعمل الحديث. وقالوا رحمهم الله بعضهم قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. نسأل الله السلامة والعافية. هذه المعاني العظيمة والدقيقة كلها يستجمعها هؤلاء أمام أعينهم هكذا، فإذا ما علم ودارس ودرس لا تظهر عليه أي علامات للتصدر ولا حب الزعامة، بل إن المستمع إليه راغب في التعلم مقبل هكذا يبحث عن الفوائد وإلى آخره ليكتب ويستفيد منه، ويحاربون أنفسهم دائما وأبدا في دفع وساوس الشيطان وخطراته مما قد يلفظه في نفوسهم. ولهذا كانوا يدفعون الفتية عن أنفسهم، صحيح؟ كل يدفع ماذا؟ عن نفسه الفتية إلى غيره، إلى غيره. وهذا من حرصهم على عدم التصدر. وتمثلوا في هذا قول من قال كعبد الله بن مسعود: ولي حارها من تولى إيش؟ قارها. خلاص والله الحمد لله يوجد من يقوم بهذا واكتفوا والحمد لله. فولي حارها من تولى قارها، هذا كله كما قلت بمجموعه يعطيك أن هؤلاء أبعد الناس عن التصدر وحب الشهرة. في المقابل المتزبب هذا قبل أن يتحصرم، والمتعالم والمتشبع بما لم يعطى ظاهر في حركاته وسكناته ومنطقه ومظهره ومقبله، واضح بارك الله فيك، يعرف هذا طلبة العلم وغيرهم ممن عرف العلماء وجالسهم. ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد أنه كان يحضر مجلسه نحو من 5000 الذين يكتبون 500 والبقية ينظرون إلى هدي أحمد وسمته، يتعلمون من أدبه وسمته رحمه الله ورضي الله عنه. فالإنسان بارك الله فيك، هؤلاء العلماء تجد أعني أئمة السنة ممن سبق، لو أردت أن تجمع مجلدا فيك ما قال فيه مالك لا أدري لجمعت فيما المسائل التي سئلها وقال لا أدري، وكذلك أحمد وغيره. المتصدرون هؤلاء كلمة لا أدري هذه لا يعرفها، وهذا من خذلان الله له أنه نسيها، نسأل الله السلامة والعافية، وصار يتكلم في كل شيء ويفتي في كل أمر، نسأل الله السلامة والعافية. والجزء الثاني بارك الله فيكم من السؤال، وهو كون بعض الإخوة يقول أنه لا يعرفه العلماء أو كذا، هل معنى هذا أننا لا نعلم إخواننا أو أبناءنا أو قومنا في بلدنا؟ نقول بارك الله فيك، الذي تعلمته من العلم إذا عرفك العلماء فهذا خير إلى خير ونعمة إلى نعمة، كونهم يعرفونك أنت لا تبحث عن معرفة الناس لك، ابحث عما يقربك من الله جل وعلا. ومن القربات التي تقربك من الله أن يعرفك العلماء، أليس كذلك؟ لأن هذا حب الصالحين، والقرب من أهل العلم فضيلة ومنقبة بارك الله فيك، لا يعني ذلك التزلف، هذا ما غير مراد، وهم يكرهون المتزلفين. العلماء حقا أبدا أبغض الناس إليه متزلف هذا، وإنما طالب العلم وطالب الحق تلمس فيه ويظهر عليه وعليه المسحة، مسحة حب الخير ورغبته فيه. الشاهد بارك الله فيكم أن هذا الطالب إذا جمع هذا إلى هذا فخير إلى خير، فإذا ما رجع إلى بلده ماذا يفعل؟ يعلم ما تعلم إذا كان ثمة يعني حاجة إلى تعليمه للناس، أن يعلم ما تعلم، تعلمته علمه الناس وعرفهم له به شيئا فشيئا. يا أخي بارك الله فيك، هم في حاجة إليك، هم في حاجة إلى ما تعلمت، إياك ثم إياك أن تتكلم فيما لا تعرف، أو أن تقحم نفسك في ماذا؟ في أمر يهلكك. وإذا ما وجدت من نفسك الشيطان بدأ ينزغ في قلبك ويلفظ في روعك وبدأت تنتفش فأمسك تماما، أمسك وقف وعالج نفسك، لا تترك المرض يكبر ويستفحل. غالب الذين ضلوا هذا بلاؤهم، بدأوا من هنا، كبر فيهم هذا الداء ما استطاعوا أن يمسكوا أنفسهم. هو شاب تعلم شيئا يسيرا، فذهب ما ذهب إلى البلد بدأ يجلس ويدرس ويتكلم، بدأوا الناس ظنوه عالما، فجاءوا إليه وسألوه في الطلاق فأفتى، في النكاح أفتى، هكذا بدأ، بدأت الدائرة ماذا؟ تكبر. هذا من حب التصدر ومن اللهث وراء الشهرة. طبعا كل إنسان وكل مرء يعرف من نفسه هذا، جاء في ترجمة بعض العلماء والله نسيت من، إذا من يحفظ يذكر لي، يعني كان إذا ما جلس، يعني إذا جلس يحدث وإذا اجتمع في مجلسه أكثر من أربعة كذا قام، نسيته والله ابن مهدي ولا من، أحد الحفاظ. وجاء في ترجمة الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال كان عطاء، عن عطاء بن أبي رباح المكي، كان من أرضى أهل الأرض، من أرضى الناس عند أهل الأرض يرضونه، وما كان يحضر مجلسه إلا سبعة أو ثمانية. شوف، فكانوا يعالجون أنفسهم، يخشون من حب ماذا؟ التصدر والشهرة هذه لأنفسه، إذا اجتمع عنده أكثر من كذا قام ترك المجلس. طبعا هذا يحتاج إلى محاسبة دقيقة، الله يبارك فيك. نعم، نسأل الله العافية والسلامة.
هذا المتعلم إذا علم في بلده، هل إذا قال قال شيخنا أو سمعت شيخنا، وهو يعدد بعض الفوائد في درسه، هل لا بأس من ذلك أو تركه أو لا؟
يعني فوائد سمعها من المشايخ مثلا وسمع مباشرة، لا حرج إذا ما ذكر، إذا ما ذكر هذا تدعي، يعني في شرح، إذا ما أراد أن يقرأ ويعلم ما تعلم، أنه هذا الكلام ينقل عن أهل العلم. أنت إذا كنت هكذا فتنقل وتنسب الكلام والفضل إلى أهل العلم، فهذا خير تنسبه إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول كيف نستفيد أو كيف يستفيد السلفيون من وسائل التواصل الجديدة في الدعوة إلى الله، ومن ذلك إنشاء مجلة إلكترونية أو ورقية؟
أقول هذه النعم التي يعني ينعم الله عز وجل بها على خلقه صباح مساء، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هي نعمه كثيرة، ولهذا قال الله جل وعلا وقليل من عبادي إيش الشكور، نعم كثيرة ولكن الشاكرون قلة، نسأل الله العافية والسلامة. فمن ذلك أعني من النعم والمنن منه جل وعلا مثل ما ذكر في السؤال وسائل التواصل كما يقولون. والله ما كنا نتوقع في يوم من الأيام أن يكون هكذا، تكون هالأمور هكذا، يعني أبدا. تتكلم الكلمة الآن ها هنا الكحة، تكح الكحة هنا، وإذا بتلقاها هناك في الصين يسمعك راعي الصين، لأن هذا من التواصل الإنترنت هذا، صحيح؟ فهذه نعمة، إذن كيف نستغلها؟ أهل الباطل يستغلون هذا في نشر الأباطيل، أليس كذلك؟ أهل الضلال، أهل الانحراف، أهل كل الضالون من أهل الأهواء والبدع والشرك والكفر والزندقة، وأهل كذلك الفسق والمجون. طيب، أهل الحق أيضا إذا كان الأمر كذلك يشاركون في نشر الحق على طريقة أهل الحق، على طريقة ماذا؟ أهل الحق. لكن بارك الله فيك، الأمر يجب أن يؤخذ بتؤدة وروية وتأنن. الآن نحن نقول لا بأس بفتح ماذا؟ هذا الكلام ونشر كلام العلماء وتقريرات أئمة السنة وإيقاف الناس عليها، هذا طيب. لكن أنك تجلس صباح مساء أنت أمام الجهاز، تحاول أن تكتل، تحاول أن تجمع، تحاول كذا، طيب وبعدين؟ هذا خير العمل، لكن هكذا كل الوقت؟ أين التعلم؟ وأين طلب العلم؟ وأين بقية الواجبات؟ إذن لابد يكون هناك ترابط، يعني أعمال يقوم بأكثر من شخص ليفيد الناس. أما إذا كان ستشغلنا عن الواجبات المهمة التي هي أعظم، لا. يعني هذا الآن الذي يسمونه واتساب، هذا كلام تريد ولا ما تريد، لو بالغلط خرج خلاص، يعني لو تحاول تجري وراءه تبغى تمسكه ما يتمسك، راح ولا يمكن تحصيله. هو نافع وضار، سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير نفع وإلا ضر. على كل حال، يعني نحن لا نريد الإسراف في هذا الباب، ولا نريد كذلك الانكفاف عنه، إنما يؤخذ فيه بحذر وقدر. نعم.
وانا والله نحن نحمد الله ان ما نعرف. انا اعرف بعض الناس عندهم هذا الواتساب يشتكون منه بعضهم يقول لك انا لا اريد خلاص لانه صار مزعج. اقول مزعج، يكتبون وينثرون وينشرون وقال وقيل وقالوا وقلنا والى اخره، ثم مشاكل تحصل، اليس كذلك؟ انا والله لا اعرف، انا بس اسمع، ومن بفضل الله انه ما عندي، لكن تحصل مشاكل. يعني من الجيران مثلا، حصل بعض الجيران قال يا شيخ مرة جاءوا في المسجد ما نريد هذا الواتساب، هذا سوى لنا مشاكل كذا كذا. واحد روى حديثا ولا ذكر حديثا ضعيفا ما أدري موضوعا، قام له واحد آخر تفجر فيه، والثالث قام انفجر عصبية للأول، والثالث معركة كلامية. قلت الأمور تحل بأقل من هذا. أقول عندما يدخل الدهماء والذين لا يعقلون في هذه الأشياء يفسدون ولا يصلحون. وقديما قلت، يمكن الإخوة الأخ عرفات والإخوان يذكرون في إبان مشكلة أبي الفتن هذا أبو الحسن المأربي، ها كم أزعج المسلمين هذا بكلامه وثرثراته، ثرثرات ثرثرات في هذه الفتنة حقته، يمكن أكثر من 120 شريط يتكلم. إيش هذا؟ إنسان تكلم هذا الكلام كله غير الأباطيل التي كان يكتبها أو تكتب له. طبعا يزيد الفتن اشتعالا دخول الدهماء والعامة. وكنت أقول لبعض الناس أخرجوا أنوفكم منها هي تسلم. كل إنسان يريد أن يدخل أنفه في كل قضية، وكل واحد يريد أن يكون له سهم ولو يرتد عليه السهم، يريد أن يشارك ولو بالباطل. ما يصلح، ما يصلح. أنت عندما تمشي إلى بائع العطور هذا العود والمسك وكذا، ها قبل أن تقبل عليه ما شاء الله تشم الروائح الزكية من المدكان، صحيح؟ تشم أنواع الروائح، تدخل عنده يقول شوف هذا، هو لا يدري عنها، هو لأنه فيها لا يشمها، ما صار يلمس، يقول لك انظر هذه رائحة جيدة تشم، ثانية ثلاثة أربعة خمسة خلاص أنت صرت مثله. كثرة الولوج في كل شيء، هذا في الشيء الزكي الآن، كيف لو أولجتها في أشياء ما هي طيبة؟ تنعدم عندك الرائحة والتمييز، ما يصير عندك تمييز ولا فرقان، هل هو حسن أو سيء أو قبيح؟ فبارك الله فيكم، انتبهوا إلى هذا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل سؤال في الزكاة، يقول استقرضت من امرأتي ذهبا وكان الذهب عندها 9 أشهر يعني بعد الاستقراض، فلما بعت الذهب مكث المبلغ عندي 6 أشهر، فهل يجب علي إخراج الزكاة من هذا المبلغ أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الذي يظهر والله أعلم بالنسبة له لا يلزمه، المال عنده، المال عنده حتى يحول عليه الحول والله أعلم. نعم.
وهذا سؤال في الحج، يقول شخص أتى حاجا من بلده فطلب منه أحد الأخوة أن يحج بدلا عن أحد والديه، علما أن هذا الشخص قد سبق أن أدى فريضة الحج عن نفسه، فهل يأتي بعمرة له ثم يحرم يوم التروية لحج البدل عن ذلك الشخص، أم يؤدي عنه نسك التمتع، علما أنه خرج من بلده بنية الحج عن نفسه؟
وذاك الذي طلب منه البدل ما شرط عليه أي حجة يعني رغب فيها ولا أطلق؟
وما ذكر في السؤال، لكن نفترض أنه لم يشترط.
نعم. على كل حال إن كان قد خرج من بلده بنية أنه يحج عن نفسه فلا يغير النية، هذا الأتم والأكمل، إنما الأعمال بالنيات. ولكن إذا كان قد طلب منه هذا الطالب وله يعني بينهم وبينه مودة ورغبة ومحبة وكذا، أراد يعني القيام بهذا الأمر عنه. طبعا البدل الحج عن الغير ليس بإطلاق هو جائز بإطلاق، يجب أن يعرف هذا. أولا يجب أن يكون الحاج هذا قد حج عن نفسه وأسقط الفرض عن نفسه، ثم ذاك المحجوج عنه الذي يراد بالحج عنه البدل ينظر في أمره، هل هو قد كان قد حج فريضته؟ فإن كان قد حج فلا يحج عنه، فلا يحج عنه. نعم، وإن حج الشخص عنه جاز، لكن هذا ليس بمحمود، بمندوب إليه. وإن كان لم يحج وهو حي قادر على الحج فكذلك لا يحج عنه، لأنه مستطيع وقادر على الحج، فالواجب أن يحج هو عن نفسه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأمر الثالث أو الرابع، إذا كان حيا غير قادر على الحج، مريض أو فيه علة، ينظر هل يرجى برؤها؟ فالأصل أن ينتظر فيحج عن نفسه حتى يعني يعافى، فإذا تعافى حج عن نفسه، وإلا مرض لا يرجى برؤه يجوز حج البدل عنه. ثم نرجع إلى السائل، إذا كان أراد أن يحج عن هذا الشخص بناء على الذي ذكرنا، فله أن يعتمر وأن يحج عن ذاك، وتكون الصورة صورة ماذا؟ التمتع، عليه هدي التمتع. نعم، يعني نية العمرة له أجرها، نعم، والحج يكون عن ذاك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، رجل يعيش في بلاد الكفر وزنت زوجته فطلقها، والآن اعترفت بذنبها وتابت إلى الله وبدأت تصلي، فهو يريد أن يراجعها بشرط أن تلبس اللباس الشرعي وتهاجر إلى بلاد الإسلام وتجلس في البيت، فهل يجوز ذلك؟
الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول صاحبه، شباب مسلمون يلجون ميدان العسكرية والتجنيد في دولة أسبانيا طمعا في الحصول على وظيفة وراتب شهري، علما أنه يفرض على من يدخل هذا الميدان أمور منها القسم على ولاء أسبانيا والتضحية لأجلها، لبس البدلة العسكرية ومنقوش عليها الصليب، الوقوف لمجسم مريم العذراء، الجلوس لسماع كلمة قد تكون لأحد القساوسة، وغيرها من المخالفات، فما حكم ذلك أو ما حكم العمل في هذا الميدان؟
يعني هذه من يستمع إلى كل هذه المهلكات والموبقات كيف يقول بجواز الفعل هذا أو الانضمام إلى هذه الجهة؟ الشاب المسلم يجب أن يبتعد عن كل هذا. ثم إن هذا القسم بارك الله فيكم فيه قسم والعياذ بالله قسم كفري، أقول قسم كفري، أضف إلى هذا قد يكون في النشيد أيضا الذي هو نشيدهم أيضا ألفاظ كفرية، أنا لا أعرف نشيدهم ماذا يقولون، وهذا الوقوف أمام المجسم من باب التعظيم والتقديس إلى غير ذلك من الأمور الخادشة والناقضة للإيمان والعياذ بالله، فلا يدخلوها بارك الله فيكم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، هل هناك ضوابط للاستفادة من كتب أهل البدع، وما حكم الإحالة إليها في البحوث والمقالات؟
الاستفادة من كتب أهل البدع، السؤال الذي يطرح نفسه، نعم، ما هي الفائدة التي عند أهل البدع ولا توجد عند أهل السنة؟ هذا قبل أن نقول ما حكم الاستفادة، ما هو هذا، نقول ما هي الفائدة التي وجدت عند أهل البدع ولا توجد عند أهل السنة، هذا أمر. ثم إن أهل العلم لما تكلموا في هذا الباب، باب النظر في كتب هؤلاء أهل البدع، ليس هذا الباب، أعني باب القراءة والسماع لأهل البدع لكل أحد، هي في حدود ضيقة كالضرورة، وقبل هذا أن يكون الناظر أو السامع هو سليم الاعتقاد وعنده من القدرة والمكنة أن يرد شبه وأباطيل أهل الباطل، يعني عنده من قوة الحجة وثبات الاعتقاد ما يرد باطل هؤلاء رحمك الله، وأن يكشف ماذا؟ ما عندهم من الباطل والخلل والزيغ فيرده. أما أن يقرأه عنده لا فرقان ولا عنده أصول يبني عليها الحق ولا يرد بها الباطل ولا غير ذلك، فقد يبلع الباطل ويظنه ماذا؟ يظنه من الحق، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال، حتى ولو قلنا البحوث هذه كونها أبحاث في ماجستير ولا دكتوراه ولا غيرها، هذه غير مبررة للنظر، هذا غير مبرر. لكن إذا اضطر الإنسان يجب أن يكون عنده كما قلنا، يعني مثل ما يقولون عنده التطعيم من لوثات أهل الزيغ والضلال، وعنده من الثبات ومعرفة الحق والصلابة في السنة، ما إذا ما جاءت هذه البدعة ردها وقمعها بماذا؟ بالسنة، بارك الله فيك. أما أن بعض الطلاب هكذا كانوا يظن في نفسه أنه على استقامة وأنه على سلامة، ولج في هذا الباب وإذا به في ذنب أهل البدع، تلوث مما يقرأ، بارك الله فيكم. وهذا أمر لاحظناه ولمسناه، أقول لاحظناه ولمسناه. أحد الطلاب ناقشته في ضمن المناقشات وفي التكفير، أخ يعني جاء في نقطة حول التكفير، يعني لا يدري كيف دخل ولم يستطع كيف يخرج منها، ثم مع هذا ما اكتفى بهذه الخرابيط التي خربط فيها، يدل على عدم هضم وعدم معرفة، يحيل في النهاية أن من كتب وألف بعض الكتب يحيل إلى أناس هلكة وملوثين وتكفيريين. قد تعرف إلى من تحيل؟ أنا يا شيخ يعني نظرت وظننت. إيش ظننت ونظرت؟ كيف نظرت وظننت؟ أنت الآن تروج لهؤلاء الضلال بعضهم، ها؟ هو يروج لبعض هؤلاء الضلال، بل إن بعض الكتابات التي ذكرها أو الكتب تتناقض مع بعضها البعض. فانظر بارك الله فيك، لا تظن أن أنك ماجستير ولا دكتوراه ولا الذي تكون أنك سليم وأنك بعيد عن أن تأتيك هذه اللوثات، لا 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 لا. من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من رب جنوني وبني أن نعبد الأصنام؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا أحد. فانتبه بارك الله فيك. لذلك حذر السلف من النظر والسماع إلى كتب سماع أهل البدع والنظر في كتبهم. هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله له رسالة نفيسة، تحريم النظر في كتب أهل الكلام. سمعتم بهذا؟ تحريم النظر في كتب ماذا؟ أهل الكلام. لو تبحث كثير من الطلبة لعله ما يعرف هذه الرسالة ولا نظر فيها ولا قرأ. في سنة من السنوات نزلنا إلى معرض الكتاب هذا في الجامعة، وكنت أبحث عنه حتى وجدته في إحدى المكتبات وعليها تراب وغبار، كحتى الريقو يا شيخ ما حد يسمع هذا الكتاب، كنت أريد أشتريه لتوزيعه للطلاب على الطلاب، فوجدت منه والله أظن 5 نسخ ولا 4 5 هكذا، يبيع النسخة بريالين ريالين، أخذت الذي عنده كله 4 قلت لك أو 5. شيخنا الله يحفظه الشيخ ربيع لما قرأته عليه كتاب ابن قدامه الآخر ذم التأويل، وأيضا طالعته وما يعني مررته عليه جملة من هذا الكتاب، قال والله يا شيخ يجب أن تدرسوا هذا الكتاب للطلاب حتى يعرفوا منهج السلف وطريقتهم بعض طرائقهم، وإن شاء الله يكون حنا سنة البربهاري وسار فيها مد وجذر للجماعة، أقضى مضاجعهم لما درس شيخنا الشيخ عبيد. لما درس الشيخ الشيخ عبيد شرح السنة للبربهاري في جامع ذي النورين قال أحدهم الشيخ يدرس ذي النورين وهذا يصيح في الجامعة. شوف يعني هذا يضرب هنا والصراخ هناك، كما يقولون الصراخ على قدر الألم. فقال يعني هذا منفرا للطلاب في المعهد مع تعليم اللغة، قال كيف أنتم تدرسون شرح السنة بربهاري وأنتم ما درستم كتاب التوحيد وما درستم كتاب كذا وما درستم كتاب كذا؟ فهمت الطريقة الآن؟ ما قال لا تحضروا، قال كيف تدرسون وأنتم لم تدرسوا. بلغني هذا الطلاب أنه يقول هذا فلان الفلاني، وكنت تلك السنة أنا أدرس الحديث في كلية اللغة، وكان المبنى مبنى كلية اللغة يعني ملاصق للمعهد تعليم اللغة العربية هذا لغير الناطقين بها، يعني مدخل هذا يسار وهذا يعني كذا متقارب تماما، مبنى واحد لكن مدخل مختلف. وقدر الله جل وعلا أني ألتقي عند باب عند المخرج مخرج الكلية، قلت تعال يا فلان أنت تقول لهم هكذا؟ قال لا يا شيخ أنا مقصدي تحذير، يعني بعض الطلاب ما درس حتى كتاب ثلاثة الأصول ويمشي. قلت إيش المشكلة؟ من قال هناك تلازم؟ لا بد أن أدرس كتبا قبل شرح السنة البربهاري. ما فائدة الشيخ ودور الشيخ الذي يدرس هذا الكتاب ها إذا كان يعني في تعليم الطلاب؟ إيش المشكلة؟ هذا دوره أن يعرف الصغيرة والكبيرة والمبتدي والمنتهي، أليس كذلك؟ فيعطي كل ذي حق حقه. قلت سبحان الله أنت ما بدأت في هذا الكلام إلا لما بدأ شيخنا بالتدريس تنفيرا. قال لا يا شيخ بعضهم يقول لي يدرس كتاب التوحيد لابن خزيمة وهو ما درس كتاب التوحيد لإمام محمد الوهاب. قلت إيش المشكلة في هذا؟ قال كيف يدرس كتاب التوحيد ابن خزيمة ما درس كتاب التوحيد للإمام محمد الوهاب؟ قلت يعني كأني بك بارك الله فيك لا تفرق بين يعني مضمون الكتابين، يظن أنه بس اشتبه الاسم توحيد توحيد، يظن الباب واحد، يظن أن الكتابين في باب إيش واحد، وفرق بارك الله فيك هذا في الأسماء والصفات لابن خزيمة وهذا في توحيد الإلهية. قلت أنت تعرف الفرق بين الكتابين؟ قال ها في التوحيد. قلت نعم كله توحيد بس هذا ما هو موضوعه تعرف؟ قال لا ما أعرف. قلت هذا هو هذه المشكلة، أنت اشتبه عليك الأسماء بس، هذا في باب الأسماء والصفات هذا في توحيد العبادة، لماذا يدرس أول هذا بعدين يدرس إيش؟ هذا كتاب وهذا كتاب، هذا في باب وهذا في باب، اترك عنك هذا المسلك المشين في التنفير من دروس ومشايخ السنة. فهمت بارك الله فيك؟ فلا بد للناس بارك الله فيك أبناءنا يحذروا، يعيرون سمعهم لكل أحد. بعض الذين تصدروا هكذا ودرسوا يدعون أنه منهج أهل السنة والجماعة ومواقفهم من أهل الهوى والبدع، ليس في هذا تبرير، ليس في هذا تقرير لمواقف أهل السنة، إنما هو تمرير وتبرير لأهل الباطل، مع ما في بعض التقريرات وبعض التأصيلات في هذه الدروس تأصيل للباطل وتنظير له. انتبهوا بارك الله فيكم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل يجوز لجمعية المسجد أن يذبحوا كبشا باسم رجل معين ويأتون له بالخروف مسلوخا ليس له رأس ولا أرجل لأن الدولة تمنع أن يذبح الرجل بنفسه؟ يذبحون في المسجد عن رجل باسمه بعينه فلان ثم يأتون الكبش جاهز إلى بيته. أي نعم الدولة تمنع أن يذبح الرجل وكأنهم يتصدقون أيضا، هو ما يستطيع الظاهر على الأضحية، هذا ما فهمت من السؤال.
والله السؤال ماني فاهم إيش يذبحون يأتون بالرأس مسلوخ إيش يعني؟
يذبحون الكبش يؤتى له لحم ما يؤتى مثلا بالرأس والأرجل.
يعني مذبوح كان بس يجيبوا له الرأس؟
لا لا ليس له رأس ولا أرجل، اللحم باقي.
أيوه يعني طيب.
القصد أن الرجل لا يستطيع أن يذبح بنفسه، هكذا في المغرب ولا لا؟
إيش هذا السؤال؟ من صاحبه؟
أوروبا.
إيش يعني إيش أنت صاحب السؤال؟ طيب هات أبو ذي كيف السؤال؟ هاتي. ايوه مسلخ. طيب
احيانا الناس يعني يستخفون ويذبحون في البيوت، لكن الدوله تمنع يعني ان يذبح البائع، فيذهبون الى بائع اللحم ويشترون خروف وياتيه من الزيت جاهز،
يعني يعطونه وهو يذبحه لهم ويجيب لهم اياه، فما في باس.
يوكلوه
توكيل، ما في باس. يعني ما فهمت، ياخذون الراس ويجيبون رجل ويجيبون كذا، ما فهمت ها؟ الذابح؟ لا ما هو مسلم هذا ولا ايش؟ الذابح
المسالخ
الذي تقول انت ياتيهم هذا مسلم؟ على كل حال بارك الله فيك، اذا كان الذابح او الذي اعطي هذه الذبيحه ووكلوه بالذبح عنه نعم مسلما الحمد لله، الاصل انه ذبحه صحيح وهو متمرس في هذا. أما إذا كان ليس مسلما وكان كتابيا فالله أحل لنا ذبائح هذا الكتاب، أما إذا كان ليس كذلك فلا، الله أعلم، ما أدري عاد هذا وضعه، يجب أن يستفصل بالحال نفسها. نعم.
وهذا يسأل عن تحذيركم، يقول ذكرتم حفظكم الله حال الحازمي، فكيف نتصرف في من يصر على الدفاع أو عن الدفاع عنه متشبثا بتزكية فلان له أو فلان من الناس؟
نعم، يعني هذه البلايا التي أصدرها وقاء بها في تكفير الناس والعياذ بالله واتهامه للعلماء صراحة في المسائل المتعلقة بالعذر بالجهل وغيره، وقد بينا هذا في أكثر من لقاء ونشر كلامي. نعم، الأباطيل التي تلفظ بها كل هذه ما تكفي، متى يحذره الناس أجل؟ إذا كان الخوارج الداعشيون يفرحون بمقالاته وبتنظيراته، بل ويوجبون على أفرادهم من هؤلاء الخوارج القراءة والتقرير ما يقرره في بعض شروحاته السيئة، إيش تريدون بعد هذا؟ ماذا يريد بعد هذا؟ هل هؤلاء ترون أنهم على السنة هؤلاء الخوارج؟ جماعة النصرة ولا جماعة الدولة الإسلامية كذبوا وزعموا؟ الرجل نسأل الله العافية فيه من الانحراف الشيء الكبير والكثير، والله وبالله لا يجوز لولي الأمر بعد أن يعلم حاله أن يمكنه من التدريس، بل يجب أن يعاقب، والله يجب أن يعزر وأن يسجن السجن الطويل ويعزر التعزير البليغ في تقريراته الفاسدة التي تنضح بالتكفير، تنضح ويسخر من علماء السنة، وأن هذا الذي يقوله غاب عن كثيرين وغير ذلك. يعني نسيت بعض عباراتي، إذا كان بعضكم يحفظ. عبد المعطي إيش قال أنت؟ هذا هو، أكثر السلفين في هذا العصر زنادقة، ومثلها ومثلها. أنا نقلت الكلام هذا في إحدى اللقاءات، لأن كان لما حذرت منه في ذاك الوقت قبل أشهر، وإن شاء الله تعالى يخرج ردا على هذا المأفون بإذن الله تعالى مفصلا. بارك الله فيك، نسأل الله أن يقطع دابره ودابر أهل البدع هؤلاء جميعا، والله إنه من أئمة الضلال. يكفيك من ضلاله أنه يتفاخر به هؤلاء الخوارج، يلزمون أبناءهم وطلابهم أن يقرأوا ملازمه وتقريرات هذا المأفون. إيش بعد هذا؟ لماذا لا يلزمون طلابا إن كانوا حنا السنة قراءة أئمة السنة؟ صحيح؟ خلت الدنيا منذ أحمد والصحابة إلى يومنا أن يقرر لهم كلام من كلام أهل السنة. ويقول أن كثير من هؤلاء أيضا مرتدين، وأن من يقول بالعذر بالجهل بعد أن تبين له هو من المرتدين. هكذا، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يطهر الأرض منه، ما هو مكة، الأرض منه، بارك الله فيكم.
هذا السؤال الأخير حفظكم الله، يقول أرجو آمين، يقول أرجو توجيه كلمة منهجية لطلاب الجامعة للتوفيق بين مقررات الجامعة وبين دروس العلماء خارج الجامعة، جزاكم الله خيرا.
هذه أيضا المسألة سئلتها أظن الجمعة، يعني قبل جمعتين أو نحوها أيضا في اللقاءات، وبينت أيضا الطريقة المثلى، لا تغلب جانبا على آخر ولا تتذرع بجانب على آخر. بعض الطلبة أصلحهم الله لا شك كما قلت يعني حريص على دروس الجامعة، هذا طيب، ويتذرع بدروس الجامعة عن الحضور إلى حلق علماء السنة المحضة، طيب، بحجة أنه ما عنده وقت، وهذا غلط، وفي المقابل كذب. اسمح لي، بارك الله فيك. ليه؟ لأنه عنده وقت يمشي إذا العشاء مع فلان وعلان، وعنده وقت يمشي إلى البيك وإلى بعض المناطق، ها، يأكل ويتنزه، عنده وقت، ما عنده وقت للذهاب إلى ماذا؟ إلى الدروس. هذه مخادعة، وأنت أدرى بنفسك إن كان هذا الأمر موجود، وإن لم يكن كذلك فهذا من الكذب، يخادعون الله وخادعهم، ما يصلح هذا، كله تبريرا وتمريرا لأن لا تجلس، هكذا يتذرع. وفي المقابل البعض يهمل دروس الجامعة ويغيب الساعات الطويلة حتى قد يحرم بحجة أنه مشغول بالحلق، ويقول أن هذا كذا وكذا وكذا، هذا الأصل. نعم، نقول إن حلق العلم هي أساس، هي أصل، والذي في الجامعة هي مفاتيح. هذا قديما كان مشايخنا لما كنا ندرس قبل أكثر من 25-27-28 سنة كانوا يقولون إيش؟ مفاتيح، ها؟ ذيك الأيام ما في مذكرات، ما في أي شيء، كل كتب، وكانوا يقولون هذه مفاتيح، ويعني أنت حظك المفتاح يفتح ولا ما يفتح. الآن لا أدري هذه المفاتيح الموجودة الآن، هذه المذكرات ماذا تفتح؟ ماذا تفتح؟ أخاف أن المفتاح هذا من ورق. بكل حال، بارك الله فيك، الأصل كما قلنا أن يلزم ويلتزم المرء حلق العلم وحلق العلماء ليستفيد وينهل من ماذا؟ من معين العلم. هكذا العلماء كانوا على هذا صاروا. وفي المقابل لا يضيع ماذا؟ الدروس التي في الجامعة وغير ذلك، ينتظم ويحضر ويحضر قبل وبعد ويتأمل، ثق تماما أنه يزداد خيرا إلى خير إن جمع بين الأمرين. حتى إن شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان، وأظني ذكرت هذا للطلاب أيضا في ذاك اللقاء، كانت المشكلة هذه موجودة من أول، يعني يؤاخذنا على هذا التكاسل من بعض الإخوة في الجامعة. هو كان الشيخ الله يرحمه شيخنا كان عميد كلية الحديث، كان عميدا لها، وبعد ذلك رئيس القسم العقيدة في الدراسات العليا إلى غير ذلك رحمه الله، كان أبا عطوفا على الطلاب سبحان الله. فكان يقول للطلاب في الحرم لا تتركوا أنتم، لا يعني تتكاسلوا، احرصوا على هذا وهذا، اجمعوا بين الأمرين، لا تجعل هذا سببا للتقصير في ذاك. فطبعا يعني الناس تتوجه إليك باللوم، ها أنك طالب علم في الحرم وطالب علم عند المشايخ وطالب كذا، وأنت في الجامعة نايم. غايب، درجات مقبول راسب، فيجعلون ذلك ماذا؟ طعنا ونيلا منك. وفي المقابل بعض الطلاب فقط الجامعة، ثم إذا ما خرج من الجامعة يلهث، تعرف اللهث، بيديه ورجليه حتى يدخل في الدراسات، وإذا ما دخل في الدراسات ظن أنه قد نجا، ولا يدري أن المسكين أنه بهذا قد خاب إن لم يصحح النية ويتعاهد نفسه من أول من أول وتالي. أبدا أبدا. وهذا الإنسان إذا ما صحح نفسه فأقول قد مكر به، فيضيع هذا ويتظاهر بماذا؟ بذاك، ثم يتعالى وتأتي المشاكل التي أنتم تعرفون بعضها في أوساط بعض إخواننا أصلحهم الله. لا تفوت هذا ولا هذا، ولا تضر بهذا على هذا، ولا تطغي جانبا على آخر، اجمع بين الأمرين وكن على خير هدي وسمت وتعلم وتعليم وعمل بهذا. بارك الله فيكم. نعم، هكذا الإنسان يجمع بينهما إن شاء الله، وإن علم الله جل وعلا منك الصدق بارك لك في الوقت، والله يبارك الله عز وجل في وقتك، والله أنا أحلف يمينا. ومن باب تحفيز الإخوة، وهذا من نعمة الله، والله كانت عندي بعض الأيام وأنا طالب مثلكم وأدرس في الجامعة وأدرس في حلق العلم، والله في بعض الأيام كانت تمر علينا أياما عديدة وأشهرا يمر علينا في اليوم الواحد أكثر من 12 درس ونحن ندرس خارج الحرم، خارج الأسف الجامعة في حلق المشايخ. هذا كانت الإجازة من خميس وجمعة أول زمان، حاضر في الخميس والجمعة، بقية الأيام في اليوم ثمانية دروس، وندرس ونحضر. وكانت في سنة في تلك السنة وأنا متزوج كمان وعندي أبناء أولاد وعندي بيت، والحمد لله أن أسدد ونقارب. حتى في سنة منها جاءونا بنظام نكتب أبحاثا في كل المواد، مواد الكلية تكتب في الصرف في النحو في الفرائض في كذا في كل المواد تكتب، كلها تكتب فيها أبحاث. كنا نكتب البحث ونحضر في الجامعة ونحضر خارج الجامعة وندرس ونحفظ وكل شيء الحمد لله. ما ندعي الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، لكن أدركنا أن الله جل وعلا بارك في الوقت، هذا شيء لمسناه بارك الله فيكم. وما يتذرع الإنسان لا بهذا ولا بذاك، فنسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.